أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
الفصل الثامن في تقسيم العلم الحصولي بكلا قسمين، التصور والقضية، إلى قسمين، إلى بديهي ونظري، والتعبير الذي يقع في كلمات المناطق من أن كلا من التصور والتصديق ينقسم إلى بديهي ونظري أولى من التعبير بأن العلم الحصولي ينقسم إليهما، وذلك لأن قولا إن العلم الحصولي ينقسم إلى بديهي ونظري ربما يوهم أن ما ينقسم إلى بديهي ونظري هو التصديق فقط، والتصور لا يكون إلا بديهيا أو إلا نظريا، إذ يصدق أن العلم الحصولي منقسم إلى بديهي ونظر، وكذلك يوهم أن يكون التصور منقسما إلى بديهي ونظر دون التصديق على ما ذكرنا. ولذلك كان تصريح المناطق بأن كلا من التصور والتصديق ينقسم إلى بديهي ونظري، فيكون لكل من التصورات يكون للتصور حظ من البداهة والنظر، ويكون للتصديق كذلك. كيف كان ينقسم العلم بكلا قسميه إلى بديهي ونظري؟ والمراد من التصور النظري أو التصديق النظري التصور والتصديق الذي يحتاج إلى إعمال عناية فكرية، إلى نظر واكتساب. وهذا يعني أن التصور النظري أو التصديق النظري يتوقف في معلوميته على جملة من التصورات أو التصديقات الأخرى، وهذا بخلاف العلم البديهي، فإنه الذي لا يحتاج في تصوره أو التصديق به إلى نظر واكتساب، لا يحتاج في تصوره واكتسابه إلى عملية فكرية، ولا ينافيه أن يكون محتاجا إلى أمور أخرى ليست فكرية. ولذلك مثلا عدت مثل القضايا المحسوسة بديهيات، لا لأن هذه القضايا لا تحتاج في حصولها في الذهن إلى شيء، فإنها لا شك تحتاج إلى إعمال الحواس وتحتاج إلى سلامة هذه الحواس، ويمكن أن يقع الخطأ فيها عندما تكون الحواس مخطئة، غير أن هذا الخطأ ليس مرجعه إلى خطأ فكري. وعلى هذا فالمناط في كون المسألة تصورية كانت أو تصديقية، المناط في كونها بديهية أو نظرية ليس في كونها لا تحتاج إلى شيء أو تحتاج إلى شيء، بل المناط في بديهيتها، في بداهتها ونظريتها، هو أنها هل تحتاج إلى عملية فكرية أو لا تحتاج إلى ذلك. والمسألة التي لا تحتاج إلى عملية فكرية ليس بالضرورة أن لا تكون بحاجة إلى شيء، بل قد تحتاج في حصولها إلى ظروف وعوامل خارج عن العملية الفكرية. ومن هنا نفهم أن القضية البديهية يمكن أن يقع فيها الخطأ، وذلك إذا كانت هذه المسألة محتاجة في حصولها إلى شيء غير فكري، فيقع الخطأ في ذلك الشيء غير الفكري فيسري هذا الخطأ إلى البديهية. نعم، لو قلنا إن القضية أو التصور البديهي هو الذي لا يحتاج إلى شيء أساساً، وهو الذي يكون موجوداً من أول الأمر ولا يتوقف حصوله على أي واسطة وأي مقدمة، فلا بد أن تكون هذه القضية أو هذا التصور يقينياً مطابقاً للواقع ولا يمكن أن يقع فيه الخطأ. أما إذا أعطينا ضابطة أو معنى أوسع للبديهيات، وهي كل قضية أو تصور لا يحتاج في حصوله إلى عملية فكرية، سواء احتاج إلى شيء غير فكري أو لم يحتاج أصلا، فهنا سوف تكون دائرة البديهيات واسعة لتشمل نحوين من البديهيات: البديهيات التي لا تحتاج في حصولها إلى شيء أصلا، والبديهيات التي تحتاج في حصولها إلى شيء غير أنه ليس فكريا. فالبديهيات يمكن أن نعطيها معنى خاصا ويمكن أن نعطيها معنى عاما، والثمرة التي تظهر وتترتب على هذين المعنيين أن المعنى الخاص للبديهيات معنى لا يقبل الخطأ، وهذا ينفعنا لأن نستعمله في قبال السفسطائيين والمثاليين، لأن مشكلتنا مع هؤلاء هو أنهم يشككون في مصادر المعرفة ويرون أن لا طريق آمنة يوصلنا إلى اليقين وإصابة الواقع، وحينئذ فنحاججهم بأي بديهية؟ بالبديهيات بمعناها الخاص، وهي التي لا تحتاج في حصولها لا إلى عملية فكرية ولا إلى غيرها كالحواس وغير ذلك. فكل قضية يتم إرجاعها إلى مثل هذه البديهيات لا بد تكون مصيبة للواقع، إذ لا مدخلية للشك، لا مجال للشك في هذه البديهيات بالمعنى الخاص. وأما البديهيات بمعناها العام والذي استعمله الماتن قدس سرها هنا، وهي التصديقات والتصورات التي لا تحتاج إلى فكر ونظر واكتساب، فتشمل مثل المحسوسات وغيرها على ما سنذكر، فإنها تحتاج إلى عملية، إنها لا تحتاج إلى عملية فكرية ولكن بعضها يحتاج إلى ذلك. إذا اتضح ذلك فإن البديهيات بالمعنى العام، أي التي لا تحتاج في حصولها إلى إعمال الفكر، تنقسم إلى أقسام: الأوليات، وهي القضايا التحليلية التي يكون المحمول فيها منتزعاً من نفس مفهوم الموضوع، كقولنا النقيضان لا يجتمعان. تصديقات أو تصورات الآن على بشكل عام يعني. جيد، إذن البديهيات تنقسم إلى البديهيات بالمعنى العام، بالمعنى الذي لا يحتاج في حصولها إلى إعمال نظر واكتساب، تنقسم أولا إلى الأوليات، وهي القضايا التحليلية التي ينتزع المحمول فيها من مفهوم موضوعها، وسميت بالأوليات لأنها القضايا الأولى التي تحصل في الذهن، ولا يمكن لقضية أن يسبق حصولها في الذهن قبل هذه القضية، سواء كانت هذه القضية مترابطة بها أو غير مترابطة بها. القضايا الأولية صنخ قضايا، هي أول قضايا، هي أول القضايا حصولا في الذهن، ولا يمكن أن يسبق عليها قضية سواء كانت متوقفة عليها أو غير متوقفة. ليش؟ وذلك لما بحثوه في علم المعرفة، من أن الذهن إنما يحصل من الخارج تصورات، هذه التصورات كيف تنقلب إلى قضايا وإلى تصديقات؟ هذه التصورات في بحث نمو المعرفة، كيف تنمو المعارف وتتحول من تصورات إلى تصديقات؟ أول مرحلة لنمو المعارف هي أن تتحول تلك التصورات إلى تصديقات عن طريق القضايا التحليلية. فإن الذهن بعد أن يقوم بتحليل هذا التصور فينتزع خصوصية وذاتية من ذاتيات هذا التصور فيحملها عليه، فيحصل عندنا ما يسمى بالقضية. وهذه قضية لا تحتاج ولا يمكن البرهن عليها، لأن ثبوت المحمول للموضوع فيها ليس مسببا عن واسطة خارجية، وإنما هو مسبب عن نفس ذلك الموضوع. وهذا معنى ما يقال إن المحمول فيها منتزع من نفسي، من نفس الموضوع. لا، ليس نظرا واكتسابا وفكرا، النظر هو عبارة عن ترتيب مقدمات للوصول إلى النتائج، عبارة عن الحركة الدائرة بين المجهول والمعلوم. هنا لا يوجد مجهولات، هنا عملية التحليل. نعم قد يكون التصور هذا نظري، عندنا مشكلة، كلامنا في التصديق الضروري، قد يكون تصور هذه الحيثيات نظريا، ولكن الكلام في أن التصديق بها سوف يكون ضروريا. إذن القسم الأول من البديهيات هي الأوليات، وهي القضايا التي تقع في الرتبة الأولى في الذهن، ولذلك سميت أولية، وهي صنخ قضايا ينتزع المحمول فيها من نفس مفهوم الموضوع. وهذه الأوليات هي البديهيات بالمعنى الخاص. القسم الثاني هي البديهيات بالمعنى الخاص. نعم، وهي النقيضان لا يجتمعان والمعلول يحتاج إلى علته، بل بالدقة إن احتياج المعلول إلى علته يمكن إرجاعه إلى قضية امتناع اجتماع النقيضين وامتناع ارتفاعه. على كل حال، إذن هذا النوع من القضايا لا يحتاج الحكم فيه إلى أكثر من تصور الموضوع والمحمول، ولكن قد يحتاج الحكم في بعض القضايا إضافة إلى تصور الموضوع والمحمول إلى شيء زائد، وليس هذا الشيء عملية فكرية، ليس حدا أوسطا، بل قد يحتاج الحكم إلى استخدام الحواس الظاهرة، فتسمى حينئذ هذه القضايا بالمحسوسات. وقد يحتاج الحكم إلى بعض الحواس الباطنة فتسمى بالوجدانيات، ويعبر عنها في المنطق بالمشاهدات. وقد يحتاج الحكم إلى إجراء تجربة على المواد الخارجية فتسمى التجريبيات، أو يحتاج الحكم إلى إخبار عدة من الناس يمتنع تواطؤهم على الكذب فتسمى القضية المتواترة. وقد يحتاج الحكم إلى قياس خفي، غير أن هذا القياس دائم الحضور في الذهن فليس عملية فكرية فتسمى هذه القضية فطرية. ولذلك قيل إن الفطريات هي القضايا التي قياساتها معه، ف فهي وإن كانت تحتاج إلى قياس لأن هذا القياس دائما معها فكأنها لم تعد فكرية. وكل هذه القضايا الأوليات المحسوسات المشاهدات أو الوجدانيات الفطريات التجربيات المتواترات القضايا الست هذه لا تعد نظرية بالاصطلاح المنطقي، وذلك لأنها لا تحتاج إلى حركة للعقل أو للفكر بين الذاهبة والعائدة، لا تحتاج إلى حركة بين المعلوم والمجهول، حتى الفطريات لأن القياس معها فلا حاجة إلى هذه الحركة بين المعلوم والمجهول، هذا في المنطق. ولكن الماتن قدس سره إنما تعرض إلى مصطلح البداهة والنظر لكي يكون ذلك مدخلاً للإجابة على شبهات السفسطائيين والمثاليين الذين ذهبوا إلى إنكار الواقعية تارة وإلى الشك فيها تارة وإلى الإيمان بالواقع دون الإيمان بإمكان إصابته تارة ثالثة. وسيأتي معنا في نهاية البحث أن الذي يناسبنا في الرد عليهم هو التمسك بالقضية البديهية أو التصور البديهي بالمعنى الأول بالمعنى الضيق بالدائرة الضيق، لأن إشكالهم كان في إمكان إصابة الواقع كان منصبا على مسألة القضايا المحسوسة مثلا أو على غيرها على ما سنشرح. كيف كان؟ كل من التصورات والتصديقات ينقسم إلى بديهي ونظري، والمناط في بداهة التصورات في كون التصور بديهيا كما قالوا أن يكون هذا التصور تصورا بسيطا أو أن يكون المتصور أمرا بسيطا لا تركيب فيه، لأنه إذا لم يكن فيه تركيب بل كان ذلك المتصور في غاية البساطة فيدور الأمر بين أمرين، إما أن يتوجه المدرك إلى هذا الأمر البسيط ومقتضى بساطته أن يدركه من كل وجه إذ لها وجوه متعددة له، أو أن لا تحصل أسباب التوجه عند هذا المدرك فيبقى ذلك المجهول مجهولا تصوريا. فالمتصور إن كان أمرا بسيطا لا معنى للتشكيك في تصوره، لا معنى لاختلاف تصوره شدة وضعفا، إذ الفرض أنه بسيط من جميع الجهات ولا تركيب فيه، فإن حصل التوجه إليه فهذه الجهة التي حصل التوجه إليه من ناحيتها هي كل أوجهه، هي كل الأوجه، هي كل الجهات، إذ الفرض أنه بسيط، فإما أن يحصل التوجه إلى هذا الأمر البسيط فقد حصل التوجه من كل وجه إذ لا جهة متعددة له لبساطته، وإما أن لا تحصل أسباب توجه النفس فلا يلتفت إليه فيبقى مجهولا تصوريا. والإشكال الذي كان أو الذي لا الإشكال الذي يردده البعض من أن المقولات بسيطة وليس حصولها في النفس بديهيا ليس بشيء حقيقة، لأننا لا نريد من بداهة البديهي أنه حاضر في الذهن دائما، بل إننا نعتقد أن النفس تولد وهي خالية من كل إدراك فعلي، ليس لها أي إدراك حاصل لها بالفعل، لها قوة حصول الإدراكات بقسميها البديهية والنظرية. إذن فالبديهي قد يكون غائبا وقد يكون مجهولا وقد يكون غير ملتفت إليه. ولا يلزم من بداهة البديهي أن يكون حاضرا دائما. كيف ونحن نشكل على ديكارت عندما قال إن بعض الأفكار تولد مع الإنسان كفكرة الله مثلا، يعني كيف الفيجيئيل بالدئيل، هذه الفكرة تولد مع الإنسان، وهذا كنا نشكل عليه في علم المعرفة، والعلامة أشكل عليه وكل الفلاسفة أشكلوا على ذلك. إذن فالبديهي لا يلزم من بداهته أن يكون حاضرا دائما، حتى يرد الاعتراض بأن بعض المقولات بسيطة ولا يحصل لنا التوجه إليه. فلا منافاة بين كون المتصور أمرا بديهيا وبين كون الذهن غائبا عنه غير ملتفت إليه، على أن مثل الكيف والكم والوضع وغير ذلك كلها أمور متصورة عند الإنسان حقيقة حتى الذي لم يدرس المنطق، غير أنها ليست متصورة بألفاظها. فالمقولات لبساطتها يدور الأمر بين تصورها فتكون معلومة من كل وجه، وبين غياب أسباب التوجه فتكون مجهولة تصوريا. ومن الواضح هذا في التصديقات، نعم، هذا بالنسبة إلى التصور البديهي. وأما التصديقات البديهية ففي الحقيقة إذا تمسكنا بالبديهي بالمعنى العام سوف لا نقف على ضابطة، وملاك للبداء، لما عرفنا من أن البديهي بمعناه العام يشمل هذه القضايا الست، وهذه القضايا الست منها ما يقبل الخطأ كالمحسوسات التي تقبل الخطأ عندما يقع الخطأ في الحواس، فهذا الخطأ وإن لم يكن خطأ فكريا غير أنه خطأ حسي. نعم، لما كان غرض المناطق هو عصمة الذهن عن الخطأ في الفكر ووجدوا أن القضايا المحسوسة ليس الخطأ فيها راجعا إلى خطأ فكري، لم يعدوا هذه القضية نظرية حتى لا يدخلونها في بحثهم، لأن المنطقي يبحث عن القوانين التي تعصم الذهن عن الخطأ في الفكر، فالمنطقي لا يريد العصمة عن كل خطأ، وإنما شأن المنطقي أن يحترز عن الأخطاء الفكرية. فكل قضية يكون الخطأ فيها راجعا إلى العملية الفكرية تكون مشمولة هذه القضية لبحث المنطقي، وكل قضية لا يكون الخطأ فيها فكريا سواء كان فيها خطأ أو لم يكن فيها أساسا فهذه لا تكون مشمولة لبحثه. ولذلك كان من المبرر للمناطق أن يصطلحوا للبداهة والنظر بهذا المعنى الواسع، قالوا إنها بديهية لا بمعنى أنها مصيبة للواقع دائما، قالوا إن هذه القضية المحسوسة بديهية بسبب أن شغلنا وعملنا البحث عن الأخطاء النظرية، وهذه ليس الخطأ فيها فكريا فلا ندرجها تحت بحثنا. إذن فلا ضابطة ولا مناط للبداهة بالمعنى الواسع، يعني لابد أن نفهم أن غرض المناطق كان ينسجم مع جعل مثل المحسوسات والمشاهدات والتجريبيات وغيرها، غرض المناطق ينسجم مع جعل هذه القضايا بديهية، لأن غرض المناطق هو تصحيح الفكر أي تصحيح الأخطاء التي منشأها العملية الفكرية، فأي قضية ليس الخطأ فيها راجعا إلى العملية الفكرية سواء كانت أوليات لا خطأ فيها أساسا أو كانت فيها خطأ ولكنه خطأ حسي أو غير فكري، فهذه لا تكون مشمولة لبحثهم، ولذلك أدرجوها تحت البديهيات. ولكن في علم المعرفة يقبح بنا حقيقة ويعاب علينا أن نأخذ نفس هذا الاصطلاح ونستعمله هناك، لأن كلامنا في علم المعرفة عن القضايا التي لا يمكن للخطأ أن يسري إليها حتى نجعلها ضابطة ومناطا نقيس إليها سائر القضايا، وإن كان المناطق أيضا خلطوا بين البحثين. على كل حال، البداهة والنظر الذي في أول كتاب المنطق يجب أن يكون مغايرا للبداهة والنظر في آخر كتاب المنطق، ولكنهم لم يفعلوا ذلك، لأن البداهة والنظر في أول كتاب المنطق كانت من أجل إثبات موضوع العلم، تحديد الدائرة التي نبحث عنها في هذا العلم. أما البداهة والنظر في آخر كتاب المنطق كانت في قبال الجدليات والتشكيك والصفصطة، ولذلك كان يجب أن يختلف البحث، مع أنهم جعلوا هذه القضايا الست في آخر كتاب المنطق مندرجة وين؟ تحت البدلية. هذا في غير محله حقيقة. على كل حال، البداء المناط في بداهة التصديقات في التصديقات البديهية هو أن يكون المحمول منتزعا من نفس مفهوم الموضوع، لأنه حينئذ لا يكون هناك حد أوسط بين الموضوع والمحمول، فيكون المحمول متولدا من رحم الموضوع. بس الأوليات فطريات، لا، هي القضايا التي قياساتها مع، لا فيها قياس.
كيف؟ الواسطة بين البديهي والنظر.
كيف؟
لزوم الواسطة بين البديهي والنظر هو البديهيات الخمسة أو الستة غير الأولية.
لا، ما سيأتي. لا، هذه نظريات.
أو بطلت النظر لأنني هو النظرية. لأن النظر هو
بناء على ضيق دائرة البديهي. جيد، فهذه هذه القضايا الخمس التي خرجت هذه تصبح من القضايا النظرية.
النظر يعني
لا، هو اصطلاح يكفي. جيد، ما عندنا مشكلة، غيروا الاسم، ما عندنا مشكلة، ولكن المهم هو هذا. ما عندنا مشكلة في التسمية، يعني يكفي في التسمية أنها مناسبة.
بس كمان يبقى
ما عندنا مشكلة، ما عندنا مشكلة، إلا أن في علم المعرفة كلاهما يقبل الخطأ. والآن سيأتي، سنشرحه
في بداية المنطق كان لازم بديهي ومنظر كان بمعنى الأخص،
معنى الأعم،
بمعنى الأعم.
نعم، معنى الأخص كان لأنه في بداية المنطق كان الغرض هو إثبات موضوع العلم، أن المناطق لأي شيء يبحثون. يعني خليني أجيب لك، شوف، الغرض كان هو هكذا، إثبات موضوع العلم، ما هو موضوع علم المنطق، ما هو. جيد، أو بعبارة ثانية كان الغرض هو بيان محل الحاجة إلى المنطق، إذ قالوا عندنا علم، عندنا صور حاصلة في الذهن، هذه الصور منها ما معه حكم ومنها ما لا حكم معه، يعني منها تصورات ومنها تصديقات. ثم قال كل واحد من التصورات والتصديقات يقبل ينقسم إلى بديهي ونظري، ثم قالوا إن البديهي ما لا يقبل الخطأ والنظري يقبله. جيد، فصار عندنا تصديقات نظرية وتصورات نظرية، فصار عندنا أخطاء واقعة في التصور النظري وأخطاء واقعة في التصديق النظري، فدعت الحاجة إلى وجود قانونين، قانون يعصم الذهن عن الخطأ الواقع في التصورات، وقانون يعصم الذهن عن الخطأ الواقع في التصديقات. فحصل بمجموع هذه المقدمات، جيد، الحاجة إلى قانونين، الأول نسميه معرفا والثاني نسميه حجة. جيد، إذن أنتم أيها المناطق إنما تبحثون الآن من تعريف المنطق، عصمة الذهن عن الخطأ، أي خطأ، لا مطلق الخطأ، الواقع في الفكر. إذن فأي خطأ لا يكون منشأه الفكر لا بحث لكم عنه، فيجب أن تعدونه في البديهيات بحسب هذه المقدمات التي أثبتتموها. ولذلك لا يعاب عليهم في أول الكتاب أن يجعلوا الفطريات والمحسوسات وغيرها من البديهيات. ولذلك هناك في الفكر يذكرون أسباب التوجه الخمس. جيد، ليش؟ حتى يقول لك أنه يوجد خطأ، ولكن هذا الخطأ ليس فكريا، ولكن في آخر كتاب المنطق كان عرض هذه اليقينيات في قبال الجدليات والمضمونات. إذن كان الكلام كلاما معرفيا عن إصابة الواقع وعدم إصابة الواقع. بكل حال لا نطيل في ذلك. إذا اتضحت هذه المقدمة فإن كل قضية أو تصور نظري لا بد أن يرجع إلى قضية أو تصور بديهي. والدليل على وجود هذين القسمين النظري والبديهي أنه لو لم يكن هناك وجود للبديهيات لما حصل عندنا علم قط، لأن القضايا النظرية تحتاج إلى أن ترجع إلى جملة من التصورات والتصديقات الأخرى فننقل الكلام إليها، فإن كانت نظرية رجعت إلى غيرها، وإن كانت بديهية ثبت المطلوب. جيد، وهكذا فيتسلسل إلى ما لا نهاية، فيلزم أن ينسد باب العلم وأن لا يحصل لنا إدراك من أول. ولو لم تكن القضايا النظرية موجودة، لو لم تكن النظريات موجودة بل كانت الإدراكات كلها بديهية للازم أن يحصل عندنا علم بكل شيء بأدنى التفات وإعمال أسباب توجه النفس، وهذا واضح واضح البطلان وجدان. فلازم ويجب أن يكون هناك بعض الإدراكات بديهية، وواجب أن يكون بعض الإدراكات نظريا. ومن هنا يعلم أن القضية أو الإدراك النظري إنما يكتسب يقينيته وإصابته للواقع من رجوعه إلى البديهيات. بأي معنى؟ بالمعنى الأخص، وهي الأوليات. ولذلك في علم المعرفة أول بحث في نمو المعرفة، علم المعرفة بابان رئيسيان، قيمة المعرفة ونمو المعرفة. في نمو المعرفة وكيف تتنامى المعارف وكيف تتكثر المعارف، فينتج عن التصور تصديق. هو بهذا المجال في أن القضايا الأولية هي أول معارف تصديقية تحصل في النفس أو في الذهن. وهناك خلاف في أن هذه القضية هل يأخذها الإنسان من الخارج أو أن هذه القضية يأخذها من تجربته الحضورية. مثل السيد الشهيد يرى أن هذه القضايا يأخذها بالاستقراء، ومثل العلامة قدس سره يرى أنه يأخذها في رتبة أسبق من ذلك، يأخذها من التجارب الحضورية بينه وبين النفس. على كل حال هذا في محل. بعد أن بين الماتن قدس سره هذه المقدمة شرع في بيان مذهب السفسطائيين على اختلافه. والحاصل أن المؤرخين ذكروا وجود مجموعة كانت في زمن فلاسفة اليونان كانت تنكر الواقعية، وترى الواقع كأنه عكوس في المرآة ولا وجود لهذا الواقع، وبالتالي فإنها كانت تشكك في وجود كل شيء. ولكن مثل هذا التفكير حقيقة هو بعيد بالكلية عن أن نتهم إنسانا به، لأن الذي لا يرى واقعية لشيء فقوله إنه لا واقعية للأشياء هل له واقعية أو لا واقعية له؟ فإن كان له واقعية فقد ثبتت واقعية ما في الجملة، وهذا كاف لوجود الواقعية. وإن لم يكن لكلامه واقعية فنفي النفي إثبات، فقد ثبتت الواقعية على كل حال. ولذلك نجد أن العلامة قدس سره لم يعرض مذهب السفسطائيين على أنهم منكرين، على أنهم منكرون للواقعية، وإنما قال السفسطي هو المنكر لوجود العلم. في علم المعرفة يقال إن السفسطائيين هم الذين شككوا في وجود الواقع ونفوا الواقع، ويوجد في قبال المدرسة السفسطائية مدرسة أخرى تسمى بمدرسة المثاليين، والمثاليون هم جماعة آمنوا بوجود الواقع ولكن أنكروا إمكان إصابته، قالوا إن هناك واقع ولكن لا قدرة لنا على إصابة هذا الواقع. وهؤلاء في أصول الفلسفة قد أرجعهم العلامة قدس سره إلى السفسطائي، قالوا هؤلاء وإن كان لهم مستمسك ومستند يتحدثون به ولكن هم في الحقيقة مرجعهم إلى السفسطة. أما فهنا يعني في علم الفلسفة في أصول الفلسفة جعلهما مدرستين، مدرسة السفسطائيين الذين أنكروا الواقع بالكلية، وهو لا حق في الحقيقة لا كلام لنا معهم كما سيقول لهم مرض نفسي يعني جيد. فهؤلاء أضربهم فإنه لا واقع لضربهم ولا واقعية لتلك الآلام التي تقع عليهم، وإن كانوا يشكون في ذلك فهم يشكون في وجود هذا الضرب. في أصول الفلسفة ذكر مدرستين، السفسطائيين الذين أنكروا الواقع والمثاليون الذين قالوا آمنوا بوجود الواقع ولكن أنكروا إمكان إصابته، يعني شككوا في إمكان إصابته. ثم أرجع هناك المدرسة المثالية إلى السفسطة. هنا ذكر المدرسة السفسطائية على أنها المثالية، يعني ذكر حقيقة مذهب المثاليين لعله لاستبعاد أن يكون هناك إنسان ينكر الواقع. كيف كان من الناس من آمن بوجود الواقع ولكن أنكر إمكان إصابته؟ ومستندهم في ذلك في الحقيقة يرجع إلى إنكار مصادر المعرفة، فإنه قد ذكر في علم المعرفة أن مصادر المعرفة وسائل حصول الإدراكات التصورية والتصديقية هي الحس والعقل، فكل إدراك يحصل لنا فلا بد أن يحصل على أساس أحد هذين المصدرين، إما الحس وإما العقل. فإذا كانت مصادر المعرفة عقيمة لازم أن تكون هذه الإدراكات الحاصلة لنا بسببهما غير مصيبة للواقع. وحاصل الإشكال أن كل الإدراكات البشرية إنما تحصل على أساس الحس والعقل، ولكن الحس والعقل طريقان عقيمان. أما الحس فلأن أخطاءه كثيرة حتى أرجعها البعض إلى ما يزيد على الماء، كالذي يضع يديه في إناء واحد مع كون حرارة يده اليمنى أعلى من حرارة يده اليسرى، يعني واحد يحط يده على شيء سخن واحد يحط يده الثاني بالبراد جيد، ثم يضع يديه كلتيهما في إناء واحد، فسوف يشعر بحرارة الماء، وسوف يدرك بهذا الحس أن الماء دافئ بإحدى اليدين، وسوف يدرك أنه بارد باليد الأخرى، والنقيضان كما يقال لا يجتمعان، فلا يمكن أن يكون هذا الإناء الواحد دافئا باردا في آن واحد. فدلنا ذلك على أنه لا ضمان للحواس، وأن الحواس لا تدرك الواقع ولا تصيبه كما هو، وأمثلة ذلك كثيرة تذكر في ذلك العلم. وأما العقل فلأن عمدة الاستدلال العقلي قائمة على القياس، ونحن نجد أن أناسا يختلفون في النتائج، ويتمسك كل فريق منهم بدليل عقلي. فلما كانت الأدلة العقلية متضاربة مع كون كل فريق منهم مدعيا بأن هذا الدليل يرجع إلى قياس من الشكل الأول، فلو كان العقل طريقا وضمانا لحصول المعارف لما قامت تلك الأدلة المتضاربة. فدلنا ذلك على أنه لا طريق لنا لإصابة الواقع، وكثيرا ما نؤمن بنتيجة ما ونقيم عليها من الدلائل والبراهين ثم ينكشف لنا بعد ذلك أنها كانت خاطئة. فأي قيمة لمثل هذا الدليل اليقيني، مع أننا فيما بعد لربما نكتشف خطأ، أي قيمة لهذا الدليل الذي ندعي يقينيته ولا نستبعد فيما بعد أن ينقلب هذا اليقين باطلا؟ يعني أي قيمة للدليل الذي ندعي يقينيته مع احتمال مخالفته للواقع؟ ومن هنا لا طريق إلى إصابة الواقع، لأن إصابة الواقع إما قائمة على أساس الحس أو على أساس العقل، وكلاهما طريقان غير مضمونين لإمكان وقوع الخطأ فيهما. طبعا أما الجواب عن طريق العقل فقد اتضح من تركيزنا على البديهيات بالمعنى الضيق، وأما الجواب عن طريق الحس فهذا يحتاج إلى مبحث واسع يبحث في علم المعرفة، ومذهب العلامة فيه أن هذا الاتصال اتصال وجودي وعلم حضوري، هذا لا ندخل في ذلك، وإنما نكتفي بما ذكره العلامة قدس السر من أن مرجع إنكار إصابة الواقع إلى إنكار الواقع رأساً، لأن الذين آمنوا بوجود الواقع، التفت، الذين شككوا في إمكان إصابة الواقع لابد أنهم في الرتبة السابقة آمنوا بوجود هذا الواقع، فمن أين كان لهم الطريق، التفت، من أين لهم أن يؤمنوا بوجود هذا الواقع؟ قولهم بوجود الواقع هل هو مصيب للواقع أو ليس مصيبا لهم؟ الذين قالوا بوجود الواقع ولكن أنكروا إمكان إصابته لابد أنهم في الرتبة السابقة اعترفوا بوجود واقع، وإذ كانوا قد اعترفوا بوجود واقع فلابد أنهم قد أدركوه. جيد، فمن أين لهم أن يدركوا، من أين لهم مثل هذا الضمان؟ ولذلك مرجع إنكار إمكان إصابة الواقع إلى إنكار الواقع نفسه. ولذلك قال السوفسطي المنكر لوجود العلم غير مسلم لقضية أولى الأوائل. شو أولى الأوائل؟ النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان. ليش قال إذ في تسليمها اعتراف بأن كل قضيتين متناقضتين فإن إحداهما حق والأخرى كاذب، وحينئذ قولك إنه لا وجود للواقع هل له واقعية أو ليس له واقعية؟ إن كان له واقعية فقد ثبتت واقعية في الجملة، وإن لم يكن له واقعية فقد ثبتت الواقعية من حيث نفاها، وهكذا. جيد، وهذا إشكال الإشكال. طبعا هنا قال عندما أنكروا إمكان إصابة الواقع، لأنني لا أريد أن أقرأ المطلب من أوله إلى آخره، عندما أنكر البعض إمكان إصابة الواقع كيف حاججهم؟ قال إن الإدراكات هذه مصادر المعرفة إن فرضت غير كاشفة عما وراءها ولا تحكي ذلك الواقع الذي قلتم بوجوده. فمن أين علم أن هناك حقائق وراء الإدراك لا يكشف عنها الإدراك؟ كما أنه أن هذه الإدراكات إذا كانت لا تحكي عن الواقع فكيف أدركتم وجود هذا الواقع؟ لم تدركوا إلا من خلال هذه الإدراكات. فيلزم إما القول بسلامة هذه المصادر وإما إنكار الواقع رأسا، لأنكم قلتم هناك واقع ولكن العقل والحس لا يصيبانه. الآن نسألكم هذا الواقع الذي قلتم بوجوده كيف أدركتم وجوده؟ إما أدركتم وجوده بهذه المصادر التي نفيتم سلامتها أو بمصادر أخرى ولا وجود لمصادر أخرى. فهذه المصادر عندما أدركتم من خلالها الواقع إما كانت مصيبة فهي تصيب الواقع وإما لم تكن مصيبة فلا واقع، ولذلك كان مرجع ذلك إلى نفي الواقعية. هذا تمام الكلام في الفصل الثامن. أعرف إذا نقرأ. قال والبديهي ينقسم العلم الحصولي إلى بديهي ونظري، يلا آخر شهر بالسنة. والبديهي منه ما لا يحتاج في تصوره أو التصديق به إلى اكتساب ونظر، كتصور مفهوم الشيء والوحدة ونحوهما، وكالتصديق بأن الكل أعظم من الجزء. شوف هذه ليست قضية، ليست من أولى الأوائل، هذه ترجع إلى إمكان اجتماع، إلى امتناع اجتماع النقيضين وارتفاعهما، وأن الأربعة زوج. والنظري ما يتوقف في تصوره أو التصديق به على اكتساب ونظر. واضح يعني صار في إشكال ضمني على العلامة هنا، كتصور ماهية الإنسان والفرس والتصديق بأن الزوايا الثلاث من المثلث مساوية لقائمتين وأن الإنسان ذو نفس مجردة. والعلوم النظرية تنتهي إلى العلوم البديهية وتبين بها، وإلا ذهب الأمر إلى غير نهاية ثم لم يفد علما على ما بين في المنطق. والبديهيات كثيرة مبينة في المنطق، وأولاها بالقبول أو الأوليات، وهي القضايا التي يكفي في التصديق بها تصور الموضوع والمحمول، كقولنا الكل أعظم من الجزء. هنا يوجد بعض التهافت في الأمثلة، وقولنا الشيء لا يسلب عن نفسه، وأولى الأوليات بالقبول أو أولى الأوليات بالقبول قضية استحالة اجتماع النقيضين وارتفاعهما، وهي حتى الذي يريد أن ينفي هذه القاعدة سوف ينفيها على أساس التمسك باستحالة اجتماع النقيضين وارتفاعهما، لأن الذي ينكر علينا هذه القضية فلأنه يرى أنه إما أن يصح قوله وهو أنهما يجتمعان، أو لا يصح قولنا، أو يصح قولنا وهو أنهما لا يجتمعان، وهي قضية منفصلة حقيقية، إما أن يصدق الإيجاب أو يصدق السلب، يعني لا يجتمعان ولا يرتفعان، هذا مراده من المنفصلة الحقيقية، مانعة جمع ومانعة خلو. ولا تستغني عنها في إفادة العلم قضية نظرية ولا بديهية. حتى شوف إذن حتى البديهيات ترجع إلى هذه القضية وتبين بها. فإن قولنا الكل أعظم من الجزء من جزئه إنما يفيد علما إذا كان نقيضه وهو قولنا ليس الكل بأعظم من الجزئه كاذبا، فهي أول قضية مصدق بها لا يرتاب فيها ذو شعور وتبتني عليها العلوم، فلو وقع فيها شك سرى ذلك في جميع العلوم والتصديقات. تتمة. قال السوفسطي المنكر لوجود العلم في كتب المعرفة هو المنكر للواقع، ولكن لأن المثالي مرجع إنكاره لوجود العلم هو إلى إنكاره لوجود الواقع أرجعه. قال غير مسلم لقضية أولى الأوائل، إذ في تسليمها اعتراف بأن كل قضيتين متناقضتين، فإن إحداهما حقة صادقة نعم. ثم السوفسطي المدعي لانتفاء العلم والشاك في كل شيء، إن اعترف بأنه يعلم أنه شاك فقد اعترف بعلم ما، يعني بواقعية ما، وسلم قضية أولى الأوائل، فأمكن أن يلزم بعلوم كثيرة تماثل علمه بأنه شاك بناء على هذه القضية، كعلمه بأنه يرى ويسمع ويلمس ويذوق ويشم، لأن هذه قضايا وجدانية جيد. فكما أن الشك كما أن علمه بشكه أمر وجداني حضوري، هذا هو مراده، وأنه ربما جاع فقصد ما يشبعه أو ضمئ فقصد ما يرويه، وإذا ألزم بها ألزم بما دونها من العلوم لابتناء كل القضايا عليها، لأن العلم ينتهي إلى الحس كما تقدم. وإن لم يعترف بأنه يعلم أنه شاك، بل أظهر أنه شاك في كل شيء وشاك في شكه لا يدري شيء، يعني يشك في أنه يشك وننقل كلام إلى شكه الثاني وهكذا، ولم ينجع فيه برهان، وهذا الإنسان إما مبتلا بمرض أورثه اختلالا في الإدراك فليراجع الطبيب، وإما معاند للحق يظهر ما يظهر لضحضه فليضرب وليؤلم أو يؤلم، وليمنع مما يقصده ويريده، وليؤمر بما يبغضه ويكرهه، إذ لا يرى حقيقة لشيء من ذلك. لماذا يصر على هذا الشيء وينفر من ذلك الشيء؟ نعم ربما راجع بعضهم هذه العلوم العقلية، وهو هنا هذه إشارة إلى شبهة المثاليين، ربما راجع بعضهم هذه العلوم العقلية وهو غير مسلح بالأصول المنطقية ولا متدرب في صناعة البرهان، فشاهد اختلاف الباحثين في المسائل بين الإثبات والنفي، يعني تناقض الأدلة والحجج التي أقاموها على كل من طرفي النقيض، ولم يقدر لقلة بضاعته على تمييز الحق من الباطل، فزعم أن الحق والباطل يستطيعان أن يقيما دليلا عقليا من الشكل الأول مثلا على النتيجة، فتسلم طرفي النقيض في مسألة بعد مسألة، فأساء الظن بالمنطق وزعم أن العلوم نسبية غير ثابتة، والحقيقة بالنسبة إلى كل شيء إلى كل باحث ما دلت عليه حجته. هذه الجملة والحقيقة بالنسبة إلى كل باحث ما دلت عليه حجته، هذه ردا على المادية الديالكتيكية، هذا بحثه في أصول الفلسفة، هم قالوا إن الحقيقة نسبية لا يوجد حقيقة مطلقة. جيد، الحقيقة كانت بالنسبة إلى الجاذبية ما انتهى إليه نيوتن، الآن صارت الحقيقة ما انتهى إليه أينشتاين وهكذا، وربما تنقلب الحقيقة لأن هناك كذبا وبطلانا وانقلب حقا، لا كانت حقيقة بدليل أنها كانت تعطي نتائج وقيمة عملية. وليعالج أمثال هؤلاء بإيضاح القوانين المنطقية وإراءة قضايا بديهية لا تقبل الترديد في حال من الأحوال، كضرورة ثبوت الشيء لنفسه واستحالة سلبه عن نفسه وغير ذلك، وليبالغ في تفهيم معاني أجزاء القضية، وليؤمر أن يتعلم العلوم الرياضية. وها هنا طائفتان أخريان من الشكاكين، فطائفة يتسلمون الإنسان وإدراكاته، شوف الإنسان وإدراكاته، يعني إذن أنا أؤمن بإدراكك أيضا فأنا أؤمن بك، ويظهرون الشك فيما وراء ذلك فيقولون نحن وإدراكاتنا ونشك فيما وراء ذلك، وطائفة أخرى تفطنوا بما في قولهم نحن يعني أنا أؤمن بك أيضا إذن أنا أؤمن بالواقع، جيد، تفطنوا بما في قولهم نحن وإدراكاتنا من الاعتراف بحقائق كثيرة من أناسي يعني حقائق الإنسان وإدراكات لهم، وتلك حقائق خارجية لأن الإنسان ليس جزءا من إنسان الآخر، فبدلوا الكلام بقولهم أنا وإدراكاتي وما وراء ذلك مشكوك، ويدفعه أن الإنسان ربما يخطئ في إدراكاته كما في موارد أخطاء الباصرة واللامسة وغيرها من أغلاط الفكر، ولولا أن هناك حقائق خارجة من الإنسان وإدراكاته تنطبق عليها إدراكاته أو لا تنطبق لم يستقم ذلك بالضرورة، الآن عندما أخطئ في إدراكاتي فهذا يعني ما معنى خطأي في الإدراك؟ أنني اكتشفت أن إدراكي هذا لم يكن مصيبا للواقع، إذن هناك واقع وراء الإدراك، واضح؟ يعني يدفعه أن هناك أناسا يخطئون في إدراكاتهم ثم ينكشف لهم أنهم أخطأوا في إدراكهم، معنى أنه قد انكشف لهم الخطأ أنهم قد عرفوا أن هذا الإدراك لم يكن مطابقا للواقع وأن الواقع كان على غير ذلك الإدراك، إذن هناك واقع غير الإدراك. وربما قيل إن قول هؤلاء ليس من الصفصطة في شيء، بل المراد أن من المحتمل أن لا تنطبق الصور الظاهرة للحواس وبعينها على الأمور الخارجية بما لها من الحقيقة، كما قيل إن الصوت بما له من الهوية الظاهرة على السمع ليس له وجود في خارجه، بل السمع إذا اتصل بالارتعاش رح اقمز شوي، قال وفيه أن الإدراكات هذا الجواب إذا فرضت غير كاشفة عما وراءها، فمن أين علم أن هناك حقائق وراء الإدراك لا يكشف عنها الإدراك؟ ثم من أدرك أن حقيقة الصوت في خارج السمع ارتعاش بعدد كذا؟ يعني مرجع إلى إنكار الواقعية. والحمد لله رب العالمين. يلا بس تخلص السنة نسمح لكم تسمعوا.